نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمني كورنثوس، وسوف نبدأ بالحديث عن كاتب هذه الرسالة وعن سماتها الرئيسية. تبدأ رسالة كورنثوس الثانية بالكلمات التالية: بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. هذا يعني أن الرسول بولس هو كاتب هذه الرسالة، كما أن هناك أدلة تاريخية تثبت أن بولس هو الكاتب. لا نجد في أي رسالة أخرى معلومات شخصية كالتي نجدها في هذه الرسالة، كما أن الكاتب يشير إلى عدد من الأشخاص دون أن يحاول تعريف القراء بهم لأنهم كانوا يعرفونهم مسبقاً. هذا ينطبق على العديد من المواقف والأحداث التي يذكرها الكاتب من منطلق علمه بأن قراءه على دراية تامة بها، لهذا فهو لا يكترث بتوضيح أي شيء له علاقة بالأشخاص أو الأزمنة أو الأمكنة. لهذا يمكننا أن نستبعد تماما أن يكون هناك شخص انتحل شخصية الرسول بولس وحاول أن يكتب هذه الرسالة إلى مؤمني كورنثوس. فلو أن شخصا حاول ذلك لتكبد عناء شديدا لتفسير كل هذه التفاصيل الدقيقة للقراء لكي يترك انطباعا لديهم بأنه على دراية جيدة بتلك الحقائق. من جهة أخرى، لو أن شخصا آخر انتحل شخصية الرسول بولس لما كتب عن تلك الضيقات التي واجهها الرسول بولس في آسيا والتي يذكرها في الأصحاح الأول، ولما تحدث عن اختطافه إلى السماء الثالثة وعن الشوكة التي أعطيت له في جسده. وتتميز الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس بتعاليمها العقائدية السامية ودفء المشاعر وعفوية التعبير ورفعة الروح، كما أنها تتميز بتركيزها على نصرة نعمة الله في وسط التجارب اليومية التي يخوضها المؤمن وفي كل الظروف التي يجد نفسه فيها. والآن، ما هي مناسبة كتابة الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس والغاية من كتابتها؟ أولاً، الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس توضح سبب تغيير بولس لخطط سفره، وتتضح هذه الغاية في الأصحاحات من الأول وحتى السابع. ففي رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الأول والآيتين 15 و16 يقول بولس إنه كان يخطط في الأصل لزيارة مؤمني كورنثوس مرتين، الأولى قبل ذهابه إلى مقدونية والثانية بعد عودته منها. لكن الأنباء المزعجة عن أوضاع المؤمنين في كنيسة كورنثوس دفعت الرسول بولس إلى إرسال تيموثاوس وإلى كتابة رسالته الأولى التي حملها تيتوس إليهم، وهو يذكر فيها أنه أجرى بعض التعديلات على خطط سفره. وفي رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني والآية التاسعة يقول بولس عن رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: لأني لهذا كتبت لكي أعرف تزكيتكم، هل أنتم طائعون في كل شيء؟ وقد رتب بولس أن يرى تيتوس عند عودته من كورنثوس في ترواس، لكنهما التقيا أخيرا في مقدونية، وقد جلب تيتوس معه أنباء سارة وأنباء مؤسفة عن الكنيسة في كورنثوس. كان النبأ السار هو أن غالبية المؤمنين في كنيسة كورنثوس تجاوبوا مع رسالته الأولى بندم وتوبة. هذا يعني أنهم أبدوا استعدادهم للرجوع عن الخطايا التي كانوا يقترفونها. أما النبأ المؤسف فهو أن بعض المؤمنين في كنيسة كورنثوس تأثروا بالرسل الكذبة وبدأوا في توجيه الافتراءات والاتهامات الكاذبة ضد بولس. ثانياً، الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس هي حض لطيف على إكمال جمع المعونات للمؤمنين المعوزين في أورشليم، وتتضح هذه الغاية في الأصحاحين الثامن والتاسع، فقد كان ينبغي على المؤمنين في كورنثوس أن يستعدوا لزيارة بولس الثالثة عن طريق تهيئة منازلهم، وكان هناك شيء آخر بدأوه قبل سنة تقريباً، أي في سنة 55 ميلادية، لكنهم لم يكملوه، ألا وهو جمع المعونة المالية للمؤمنين المحتاجين في أورشليم. ومن المحتمل أنهم أهملوا ذلك بسبب خلافاتهم الداخلية أو بتحريض من المعلمين الكذبة الذين أرادوا تشويه صورة الرسول بولس. لهذا عمد بولس إلى كتابة الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس وإرسالها مع تيتوس لحضهم وتشجيعهم على متابعة جمع تلك المعونة. ثالثاً، الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس هي دفاع ضد الرسل الكذبة وتعاليمهم المضلة، وتتضح هذه الغاية في الأصحاحات من العاشر وحتى الثالث عشر، فقد كان هناك بعض المعلمين الكذبة الذين ادعوا كذبا أنهم رسل ليسوع المسيح، ولكي يروجوا لأفكارهم وبدعهم راحوا يشوهون سمعة الرسول بولس ويشككون في رسوليته. في الحقيقة أن هؤلاء المعلمين الكذبة وجهوا العديد من التهم الكاذبة إلى الرسول بولس، نذكر منها ما يلي. التهمة الأولى: قال المعلمون الكذبة إن الرسول بولس ليس جديرا بالثقة لأنه غير خطة سفره، وقد رد بولس الرسول على هذه التهمة بأن قال إنه غير خطة سفره لكي لا تكون زيارته مؤلمة لهم، وبدلا من زيارتهم مرتين سوف يزورهم مرة واحدة طويلة، بل إنه قد يقضي الشتاء كله معهم. وقد كان بولس يخطط لإرسال رسالته الثانية إلى مؤمني كورنثوس بيد تيتوس لكي يتيح لهم بعض الوقت لإعداد أنفسهم لزيارته الثالثة، فسوف يسافر أولا إلى مقدونية ثم إلى كورنثوس وأخيرا إلى أورشليم. التهمة الثانية: قال المعلمون الكذب إن الرسول بولس ليس رسولا حقيقيا لأنه جاء إلى كورنثوس بدون رسالة تزكية، فقد نجح المؤمنون الكذب في اختراق صفوف الكنيسة في كورنثوس عن طريق حصولهم على رسائل تزكية قدموها إلى الكنيسة حال وصولهم، وعندما غادروا كانوا بحاجة إلى رسالة تزكية أخرى من كنيسة كورنثوس لكي يتمكنوا من اختراق كنيسة أخرى. وهكذا فقد كان هؤلاء المعلمون الكذبة يعتمدون اعتمادا كبيرا على رسائل التزكية تلك للترويج عن أنفسهم وعن تعاليمهم المضلة. وقد رد بولس على هذه التهمة الباطلة بأن ذكر مؤمني كورنثوس بآلامه والإعلانات التي أعطيت له والمعجزات التي قام بها، فقد كانت هذه براهين على صدق رسوليته. كذلك كان الرسول بولس هو الذي أسس الكنيسة في كورنثوس، وبالتالي من غير المعقول أن يكتب رسالة تزكية لنفسه، فقد كانت شخصيته وخدمته ونتائج خدمته براهين كافية على أنه رسول حقيقي ليسوع المسيح. هذا لا يعني أن الرسول بولس كان يعارض رسائل التزكية، فقد كانت تلك الرسائل ضرورية في تلك الأيام بسبب ظهور الكثير من المعلمين الكذبة. وقد سعى هؤلاء المعلمون الكذبة إلى فرض أنفسهم على الكنائس المحلية كمعلمين أو وعاظ. وقد كانت رسالة بولس الأولى إلى مؤمني كورنثوس أشبه برسالة تزكية لتيموثاوس، أما رسالته الثانية إليهم فقد كانت أشبه برسالة تزكية لتيتوس ورفاقه. وقد أكد الرسول بولس على أن أولئك المعلمين الكذبة كانوا يحملون رسائل تزكية مزيفة، وأنهم كانوا مجرد أشخاص يحبون السفر والمغامرات. التهمة الثالثة، قال المعلمون الكذبة إن الرسول بولس ليس مؤثرا في وعظه وليس له سلطان، كما أنهم قالوا إن الرسول بولس قد يبدو مؤثرا من خلال رسائله، أما عندما يكون حاضرا فهو ليس مؤثرا البتة ولا يستحق عناء الإصغاء إلى ما يقوله. ويبدو أن هؤلاء المعلمين الكذبة كانوا يهودا ناطقين باليونانية ممن درسوا علم المنطق اليوناني وفن الخطابة. وقد رد بولس على هذه التهمة بأن قال إن هؤلاء المعلمين الكذبة سيكتشفون سلطانه من خلال أقواله وأفعاله عندما يأتي إلى كورنثوس. التهمة الرابعة، قال المعلمون الكذبة إن الرسول بولس مجرد من المحبة وإنه محتال لأنه رفض المعونة المالية. فقد راح المعلمون الكذبة يقنعون المؤمنين في كنيسة كورنثوس أن رفض بولس للسماح لمؤمني كورنثوس بالمساعدة في تسديد حاجاته المادية هو دليل كاف على عدم محبته لهم، بل إنهم اتهموه بأنه استغل موضوع جمع المعونة المالية لفقراء كنيسة أورشليم لكي يملأ جيوبه بالمال. وقد رد بولس على هذه التهمة بأن قال إنه كان يعظ ويعلم دون مقابل، خلافا لأولئك المعلمين الكذبة الذين استخدموا الوعظ والتعليم كتجارة مربحة. وهو يقول أيضا إنه كان حريصا دوما على أن لا يكون عبئا عليهم. وقد أنكر بولس إنكارا تاما أن يكون هو أو أحد رفاقه في الخدمة قد استغلوا المؤمنين في كنيسة كورنثوس. في الحقيقة أن بولس الرسول كتب رسالته الثانية إلى مؤمني كورنثوس لكي يدحض الاتهامات الباطلة التي وجهها إليه هؤلاء المعلمون الكذبة، ولكي يحذر مؤمني كورنثوس من السموم التي كان المعلمون الكذبة يسممون بها أذهانهم. وهكذا فقد أراد بولس من خلال هذه الرسالة أن يدافع عن أمانته ورسوليته، كما أنه أراد أن يفضح زيف هؤلاء المعلمين الكذبة. لكن بولس لم يدافع عن نفسه لدوافع شخصية، بل لكي يحمي الكنيسة التي أسسها الله بواسطته. فقد كان هؤلاء المعلمون الكذبة يعلمون إنجيلا آخر يختلف عن الإنجيل الذي ائتمن يسوع المسيح الرسول بولس عليه. وقد رد بولس على اتهاماتهم الباطلة وحذرهم بأنه سيتعامل بحزم مع أي شخص يستمر في إثارة المتاعب في الكنيسة. والآن، ما هو تاريخ ومكان كتابة الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس؟ في الوقت الذي كان فيه بولس يخدم في أفسس في سنة 56 ميلادية، أرسل تيتوس إلى كورنثوس حاملا رسالته الأولى إلى مؤمني كورنثوس لكي يمهد لزيارته الثالثة، ولكي يشرف على عملية جمع المعونة المالية للمؤمنين المعوزين في أورشليم. كان بولس قد رتب أن يرى تيتوس في ترواس عند عودته، وفي ترواس وجد بولس بابا مفتوحا للمنادات بالإنجيل. ولأنه لم يجد تيتوس هناك، توجه إلى مقاطعة مقدونية حيث التقى تيتوس. وبسبب الأنباء التي حملها تيتوس، كتب بولس رسالته الثانية إلى مؤمني كورنثوس. وقد حمل تيتوس هذه الرسالة إلى مؤمني كورنثوس. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20:2-3، وفي رسالة روميا الأصحاح 15:19 أن بولس خدم في أرجاء مقدونية إلى أن وصل إلى مقاطعة إليريكون. هذا يعني أنه كتب رسالته الثانية إلى مؤمني كورنثوس من مكان ما في مقاطعة مقدونية. في الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح 8:10 يشير بولس إلى السنة الماضية، ومن المرجح أنه يعني بذلك سنة 55 ميلادية، وهي السنة التي زار فيها تيتوس كنيسة كورنثوس لتشجيعهم على جمع المال للمؤمنين الفقراء في كنيسة أورشليم. كان ذلك قبل كتابة بولس لرسالته الأولى إلى مؤمني كورنثوس. وهكذا من المرجح أن رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمني كورنثوس كتبت في خريف سنة 56 ميلادية، أي بعد حوالي 6 أشهر من كتابة رسالته الأولى إليهم. وقد كانت غايته هي أن يبين أن قوة الله أعلنت من خلال ضعفه هو شخصياً. نأتي الآن إلى تقسيم الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس. يمكننا أن نطبق العنوان التالي على الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس: نصرة نعمة الله على الضعف البشري، أو كفاية نعمة الله التي تعطي قوة في أوقات الضعف. فالرسالة ترينا أن يسوع المسيح هو كفايتنا، أي أننا لا نحتاج ما هو أكثر أو أقل من يسوع المسيح في كل ظروف حياتنا. ونجد الفكرة الرئيسية للرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس في الآيتين 5 و 6 من الأصحاح 3، حيث نقرأ: ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. ويمكن تقسيم الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس إلى 3 أقسام. القسم الأول يتناول الماضي، فبولس يبين لمؤمني كورنثوس أنه غير خطط سفره، ويتألف هذا القسم من الأصحاحات 1-7، وهو يحتوي على 5 أجزاء. في الآيات من 1-11 من الأصحاح الأول يقول بولس أنه بعد أن واجه تلك المخاطر في آسيا فقد أصبح قادرا على تعزية المتألمين في كورنثوس. في الآيات من 12 في الأصحاح الأول 4 في الأصحاح الثاني يقول بولس إنه غير خطط سفره وأجل مجيئه إلى كورنثوس لكي لا يحزنهم. في الآيات من 15-11 من الأصحاح الثاني يوصي بولس بمسامحة الأخ المذنب ورده. في الآيتين 12-13 من الأصحاح الثاني يقول بولس إنه سافر من أفسس إلى ترواس للقاء تيتوس والمناداة بالإنجيل هناك، وعندما لم يجد تيتوس هناك ذهب إلى مقدونية، ويكتمل الحديث عن هذا الموضوع في الآيات 15-16 من الأصحاح 7. في الآيات من 14 في الأصحاح الثاني 4 في الأصحاح 7 يصف بولس كيف أن هذا الباب المفتوح في ترواس والأخبار الجيدة عن كنيسة كورنثوس دفعاه إلى التركيز على نصرة وأمجاد الخدمة المسيحية حتى في وسط الألام. ثم تأتي الآيات 15-16 من الأصحاح 7 لتكمل الجزء 5، ونقرأ هنا أن الحزن الذي تسببت به رسالة بولس الأولى إلى مؤمني كورنثوس آل في النهاية إلى خيرهم، وقد كان ذلك معزيا لبولس. القسم الثاني يتناول الحاضر، فبولس يحض مؤمني كورنثوس على الاستعداد لمجيئه عن طريق إكمال جمع التبرعات المالية للمؤمنين الفقراء في أورشليم، ويتألف هذا القسم من الأصحاحين 8 و 9، وهو يحتوي على 3 أجزاء. الآيات من 1-15 في الأصحاح 8 تتحدث عن السخاء في العطاء وعن نمط الحياة المضحي الذي أظهره مؤمنو مقدونية ويسوع المسيح نفسه. والآيات من 16 في الأصحاح 8 وحتى 5 من الأصحاح 9 تتحدث عن كيفية ممارسة المواهب الروحية. الآيات من 16 في الأصحاح 9 تتحدث عن نتائج السخاء في العطاء. نأتي الآن إلى القسم الثالث. يتناول القسم الثالث المستقبل، فبولس يؤكد لمؤمني كورنثوس أنه سيزورهم قريباً، ويتألف هذا القسم من الأصحاحات 10 وحتى 13، وهو يحتوي على 5 أجزاء. ففي الأصحاح 10 يذكر الرسول بولس خصومه في كنيسة كورنثوس بأن مدينة كورنثوس تقع في حدود سلطانه وصلاحيته كرسول. في الآيات من 1 في الأصحاح 11 وحتى 13 في الأصحاح 12 يحذر بولس خصومه في كنيسة كورنثوس من عواقب التشكيك في رسوليته وتشويه صورته. وفي الآيات من 14 في الأصحاح 12 وحتى 14 في الأصحاح 13 يؤكد الرسول بولس لمؤمني كورنثوس أنه لا يهدف من زيارته الثالثة إلى زيادة العبء عليهم أو استغلالهم أو هدمهم، بل يهدف إلى بنيانهم. أخيراً، ما هي الرسالة الرئيسية لرسالة كورنثوس الثانية؟ الفكرة الرئيسية للرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس هي كفاية نعمة الله التي تعطي القوة في وسط الضعف. وقد عزز الرسول بولس هذه الفكرة من خلال حديثه المستفيض عن صدق رسوليته وسلطانه. فقد وجه المعلمون الكذبة إلى الرسول بولس الكثير من الاتهامات الباطلة والافتراءات، وقالوا إنه ضعيف ولا يعتمد عليه وغير مؤثر وغير محب وغير ذلك. ومع أنه رد عليهم وأنكر افتراءاتهم تلك، إلا أنه لم ينكر ضعفه أو عدم كفايته، بل هو يؤكد أن ضعفه يؤدي إلى إظهار قوة الله وتمجيده. فهو يقول في الآيتين 5 و 6 من الأصحاح 3: ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد. كما أنه يقول في الآيات من 7 وحتى 10 من الأصحاح 4: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. بهذا عزيزي المستمع، نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتحدث عن الرسالة إلى مؤمني غلاطية. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
والدنيا دي مش سيعاني والأصلات تملى حياتي، والأصلات تملى حياتي، بحياها ملك اللي فداني اللي فداني، بحياها ملك اللي فداني اللي فداني.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.